الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بين رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناها واحد لا اختلاف فيه. يدعون أي يدعونهم من دون الله، وهم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم. فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. يبتغون أي يطلبون، والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه. يرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعون المشركين من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله تعالى؟ فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته؟ قال: مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. قال: ما يستفاد من الآية: أولا الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع، بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ قال ثانيا: بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نستأنف إن شاء الله تعالى قراءتنا في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبد بن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح هو الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. ووقفنا على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب إخواني أيضا باب مهم جدا، لأنه في الحقيقة هذا الباب هو الباب الذي يميز هذه الدعوة المباركة، وأنها دعوة قائمة على العلم بهذا الدين العظيم، والعلم بحق رب العالمين، والعلم بمراد الله سبحانه وتعالى، والعلم بحكمته سبحانه وتعالى من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فلا بد من الفهم الصحيح للتوحيد وكلمة التوحيد، لأن الفهم الصحيح للتوحيد ولكلمة التوحيد هذا يميزنا عن غيرنا من الدعوات المضلة، حيث أنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا، ضلوا في تفسير التوحيد وفي تفسير كلمة التوحيد، وبناء عليه هم أخطأوا الطريق في تعليم الناس هذا الحق وهذه الغاية. فكم من الناس قديما وحديثا ممن ضل وزل في الفهم الصحيح في تفسير التوحيد، تجد أنه يدعون الناس إلى غير مراد الله عز وجل، ويزعمون أن هذا هو الفهم الصحيح، أو أن هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. فتجد أن بعضهم من يفسر التوحيد ببعض أفراده كتوحيد الربوبية، وأنه الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب والمخاصمة والولاء والبراء، إنما هو في عقيدة معرفة توحيد الربوبية، ويهملون الحكمة العظيمة الحقيقية في إرسال الرسل، وهي بيان حق الله عز وجل في ألوهيته سبحانه وتعالى، وأن أمر الربوبية أمر قد غرسه الله عز وجل في الفطر، وما ينكره إلا مكابر ومعاند. فمنهم من قال أن معنى لا إله إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو لا موجود إلا الله، ويبني عليه الأدلة الكثيرة. أو بعضهم قد يؤلف المؤلفات في التوحيد، وهو سبحان الله لم يوفق إلى المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد وتفسيرها الحق الذي أراده الله عز وجل، والذي صدع به كل نبي وكل رسول. فلا بد من تفسير التوحيد. فالتوحيد عندما فسرنا في مقدمة الدروس بأنه إفراد الله تعالى فيما يختص به، وقلنا من الأمور التي يختص الله تعالى بها يختص في ربوبيته جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهؤلاء حرصوا على الربوبية واهتموا بها وأهملوا البقية. والمعنى الحقيقي لتفسير لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذا الذي دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث الواضحة، معنى كلمة التوحيد لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو فهم معنى كلمة لا إله إلا الله. فالإله هو المعبود، الإله هو المعبود، لا كما يقول أولئك أنه يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع. هذا كلام باطل، كلام إخواني فيه صد الناس عن فهم الحقيقي. وهذه الكلمة لها مقتضى، كما أن لها معنى له ماذا؟ مقتضى. ومقتضى الإيمان بلا إله إلا الله أن تفرد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وأن تتبرأ من عبادة من سواه. أن تفرد الله تعالى بالعبادة وأن تتبرأ بعبادة من سواه، هذا مقتضى كلمة التوحيد. وهذه الكلمة لها لا شك إخواني لها ركنان عظيمان كما أخذنا في دروس الماضية، ركن النفي وركن الإثبات. لا إله هذا ركن الأول، وهو ركن النفي. إلا الله هو ركن الإثبات. ولا إله إلا الله أيضا لها شروط ينبغي معرفتها، لها شروط ينبغي أن تعرف وأن يعمل بها، وهي بمثابة المفاتيح. نعم، بمثابة الأسنان للمفتاح. كما أن كلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، فإن المفتاح لا بد له من أسنان حتى يفتح الباب. فهذه الشروط هي بمثابة الأسنان. وهذه الشروط عدها العلماء أنها 7 شروط جمعها بعضهم، وهو الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الطيبة، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه 7 شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فأول هذه الشروط العلم، بمعناها نفيا وإثباتا. العلم بمعنى لا إله إلا الله، والله تعالى أمر بالعلم بمعنى في آية عظيمة في سورة محمد، أي آية؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لهذا بواب البخاري رحمه الله باب عظيم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بهذا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، حتى قال ابن المنير رحمه الله: أراد البخاري بترجمته أن العلم شرط لصحة القول والعمل. فلا بد من العلم بلا إله إلا الله. كيف أنت تدعو إلى الله وأنت لا تعلم معنى لا إله إلا الله؟ يعني سبحان الله، كم من الناس اليوم يتصدرون للدعوة، تسألهم هذا السؤال: يا أخي ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ لا يعلمها، لا يعلمها. متى تعلم شروط لا إله إلا الله؟ فكيف تدعو إلى شيء وأنت لا تعلمه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فضيلة من علم وتعلم كلمة التوحيد. لا بد من العلم. كيف يورث في قلبك التعظيم لله عز وجل ومعرفة مدلول لا إله إلا الله ومعرفة حق الله عز وجل بدون العلم؟ لا بد لك من العلم حتى تزداد خشية لله سبحانه وتعالى وتزداد تعظيم لله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وين الشهد؟ وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من شهادة الله. وفي هنا الواو واو الحال، أيوة الحال، هم ماذا؟ يعلمون. ومن شروط إله الله اليقين. طبعا العلم المنافي ماذا؟ للجهل. العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك. فاليقين بلا إله إلا الله، هذه الدعوة سبحان الله تتميز، يتميز أهلها باليقين. يتميز أهله ماذا؟ باليقين، يقين تام بحقه سبحانه وتعالى، يقين تام بمعنى لا إله إلا الله وبمدلولها، يقين تام بما دلت عليه، يقين تام يعلم أن العبادة هي حق الله عز وجل، يقين تام يعلم أن النافع والضار هو الله، أن الذي يملك النفع والضار هو الله، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولا يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النعم وهو الذي يدفع النقم، ولهذا لا ينصرف بقلبه إلى غير الله. لماذا؟ لأنه يوقن بأن الله عز وجل هو الشافي، هو الكافي، أن الله عز وجل هو الذي يمنع وهو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. يوقن يقين كامل. عندما أراد أن يخوفوا إبراهيم بآلهتهم ما خاف، إبراهيم بل كفر بآلهتهم بآيات كذا. ماذا قال؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ما همه مهما خوفوه ومهما هددوه ومهما آذوه له يقين أن الله عز وجل سيهديه. قال إن معي ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا يقين كامل. إلا الذي فطرني فهو الذي فطرني فإنه سيهدين. كل هذه الآيات تدل على قوة اليقين. فالموحد عنده يقين يا إخواني. ولهذا من آثار من أسباب سعادة الموحد وراحته وطمأنينته قوة اليقين في قلبه. من أعظم أسباب سعادة الموحد وراحته وطمأنينته في يوم خوف الناس واضطرابهم وعدم انشراح صدورهم تجد هنا تجد تلحظ قوة اليقين في قلب الموحد. لا يحمل هم الرزق مثل ما يحمله غيره، لا يحمل هم كفاية الأمور مثل ما يحمله غيره، لا يحمل كثير من الأمور، عنده يقين بالله سبحانه وتعالى. هذا اليقين هو عجيب عجيب. انظروا اليقين عندما باشر قلوب سحرة فرعون، يقين بوعد الله ويقين بما أعد الله. يعني سبحان الله يا أخي تغير الحال، ما أن باشر اليقين قلوبهم مع أنهم تعرضوا إلى تهديد من طاغية. ماذا هددهم فرعون؟ ما هدد السهرة؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، ها؟ ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. قضية اليقين يا إخواني قضية عظيمة. والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إخواني كلمة والله خير وأبقى اليوم والله لو عندنا فيها يقين ما كان حال الناس من القلق والهموم والاضطراب والسبحان الله يا إخوان على الصغيرة والكبيرة يهم الواحد، مع أنه يعلم أن أمره بيد الله وأن كفايته من الله وأن الذي يجلب له الرزق هو الله ويدفع عنه الضر هو الله، ومع هذا تجد هذا القلق في القلوب. إذن هذا القلق إذا حل في القلب وزاد هذا دليل ماذا على ضعف ماذا أخواني؟ ضعف اليقين بلا إله إلا الله. نحتاج إلى قوة اليقين الكامل يا أخواني. لهذا إذا كمل اليقين الإنسان ما يخاف إلا الله، مهما هدده من هدده وآذاه من آذاه ما يخاف أبدا أبدا. يعني هذا الصحابي اللي ضربوه وطعنوه ظهره ماذا قال بقوة يقينه؟ قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. يقين يقين أبدا، ما عنده أي شيء، ينتظر، عنده يقين كامل أنه سوف يفوز لأنه مات على هذه الكلمة. يقين أبدا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعني قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه قال فبشره الجنة. قال مستيقن بها إيش؟ قلبه. هذا قضية مستيقن بها قلب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أبدا، ما عندهم شك ما عندهم شك. وهذا اليقين لا شك أنه يعني يتفاوت في القوة والضعف عند الناس، يعني له مراتب في ذاته، منهم من تصل إلى علم اليقين، ومنهم من يعلو إلى عين اليقين، ومنهم من يعلو إلى حق اليقين. فهو مراتب متفاوت. ولكن إخواني سبحان الله هذا اليقين جنة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وسعادة ليس يعدلها شيء من متاع هذه الدنيا. ومن شروط لا إله إلا الله الإخلاص. المنافي لأي شيء؟ المنافي للشرك. نعم الإخلاص، وهي كلمة الإخلاص، إخلاص بكلمة الإخلاص، الإخلاص بلا إله إلا الله. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال الله خالصا، قال من أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شتان من يقولها وهو غير مخلص، وبين من يقولها ماذا أخواني؟ خالص من قلبه. ولهذا لها أثر الإخلاص في قوة، يعني سبحان الله يا إخواني، أثر الإيمان، ولها أثر حتى في تثقيل الميزان. كلما قوي الإخلاص في القلب كلما استنار وكلما قوي الأجر والثواب، وعظم الأجر والثواب بقوة الإخلاص. وكلما سبحان الله أسرار الإخلاص أخواني ما تعد، أسرار الإخلاص لله عز وجل. يوم أن تخلص لله تعالى ما ينصرف قلبك إلى غير الله، إنما تجمع قلبك لله وفي الله في حياتك ومماتك وعباداتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيضا من شروط لا إله إلا الله شرط الصدق، وهذا الصدق المنافي لأي شيء؟ المنافي للكذب. وأعظم، وهذا من أعظم شروط لا إله إلا الله، شرط الصدق، شرط الصدق. لأن هناك، هل هناك من يقول لا إله إلا الله غير صادق؟ نعم، كحال المنافقين. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه يقول هو صادق. هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، ما نفعتهم، لم يكن بها ماذا أخواني؟ صادقين. هذا الصدق عمل قلبي، يعني هذا قضية الإخلاص ولا كل أعمال قلبية. فالصدق من أعظم أعمال القلوب، أمر الله تعالى به، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا فيقولوا آمنا وهم لا يفتنوا لقد فتنا الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد من الصدق، هذا صدق نجاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عندما بايع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن صدق الله فصدقه، أو قال إن تصدق الله يصدق، وصدق سبحان الله. فمن الله تعالى عليه بنعمة الشهادة. وهذا الصدق يعني قد يكون في القلب وقد يكون في اللسان وقد يكون في العمل والحال، قد يكون ماذا؟ هناك صدق في العمل، يكون العمل ماذا أخواني؟ صادق. وهناك يكون صدق في الأقوال، وشتان بين الصادق والكاذب. هذا الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، بينما آخر الكذب يهدي والفجور يهدي، ولا زال يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. شتان بين هذا وهذا. فالصدق إخواني علامة عظيمة من علامات المؤمنين، وهو صفة وهو شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله. ومن شروط لا إله إلا الله الانقياد لها، الانقياد. هذا الانقياد يا إخواني سبحان الله، إذا ما وقر هذه الشروط أجمع في القلب، فلا بد للقلب أن ينقاد لكلمة لا إله إلا الله، ولا ولا يقع في قلبه أي تردد في عدم الانقياد، فيستجيب ويستسلم لأمر الله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، انقياد. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، انقياد تام إخواني. لأن الانقياد هذا من أعظم صوارفه الهوى، من أعظم ما يصرف الانقياد الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا بد من القيادة إخواني كامل، فالمؤمن سبحان الله ينقاد ويستسلم، فأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له ماذا؟ بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن شروط لا إله إلا الله القبول. المنافي لأي شيء؟ للرد. وقضية القبول يا أخواني قضية عظيمة، من أعظم أصول الاعتقاد القبول لما شرع الله عز وجل، القبول لهذه الكلمة. يعني انظر سبحان الله، الموحد يقبل التوحيد ويتلذذ بالتوحيد ويجد لذة في سماع التوحيد وآيات التوحيد وأحاديث التوحيد ودلالة التوحيد، يجد لها راحة وطمأنينة، بخلاف من حرم التوحيد أو ضعف التوحيد في قلبه. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. المؤمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فالقلب يقبل وحي الله عز وجل ولا يعترض، لأن هذا الاعتراض، هذا الاعتراض هذا يناقض القبول. الاعتراض والاعتراض يعني والعياذ بالله يوقع الإنسان حتى بالكفر. فمن أعظم أسباب صرف القبول أو صرف عن قبول دعوة التوحيد هو الكبر. الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هنا ما قبلوا دعوة التوحيد ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ما قبلوها المشركون، ما قبلوها، لكن المؤمنون قبلوها وانقادوا لهذه الكلمة ولدلالات هذه الكلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن يعني بالأرض النقية، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى من العلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، هذه قبلت ماذا؟ الماء. فكذلك المؤمن يقبل هذه الكلمة ويقبل وحي الله سبحانه وتعالى قبول تام، وله أثر في حياته وفي سلوكه، وهو والله حتى أثر في قبره وبعد نشوره، أثر القبول لوحي الله عز وجل. أيضا من شروط لا إله إلا الله شرط المحبة لها ولأهلها، محبة لكلمة التوحيد والمحبة لأهل كلمة التوحيد. وهذا الحب يعني سبحان الله يعني فسر بالتفاسير كثيرة، لكن له معاني عظيمة لغوية لها أثر حتى في المعنى والاصطلاح. يعني من معاني الحب اللغوية اللزوم والثبوت، وكذلك العلو والظهور، تقول حبب الماء أي ظهر على وظهر، وكذلك أصل الشيء ولبه، يقال الحب مثل الحب الرمان الحب الكلام، أصل الشيء ماذا؟ ولبه. فسبحان الله هكذلك الحب يعلو ويظهر ويلزم ويثبت، ويكون الحب في أصل القلب، فالمحبة تكون ماذا أخواني؟ أصيلة لكلمة التوحيد. فالحب هنا إخواني كما قال ابن القيم رحمه الله في عدة تفاسير كثيرة، منها اختار هذا التعريف، هو نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب، هو نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. هذا تفسير جميل. ومنزلة الحب إخواني منزلة عظيمة جدا، من أعظم منازل العبودية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله إلا لله وأن يكره أن يعود فيكم بعد أن أنظر الله كما يكره أن يقذف في النار كما يكره أن يقذف في النار الحب لها ولأهلها. وقال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا العمل لا يكون عبادة إلا بأمرين: كمال الحب مع كمال الذل. العمل لا يكون عبادة إلا بأمرين: كمال الحب لله مع كمال الذل. قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذا الحب جنة عاجلة كما ذكرنا في دروس ماضية: مساكين أهل الدنيا خرج من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والتوكل عليه. فهذه المحبة إخواني لا بد. كذلك نحب أهل التوحيد في كل زمان ومكان، نحبهم لله وفي الله، ونبغض من يعاديهم وهذا الحب هو نتعبد الله عز وجل بحب أهلها، نتعبد الله سبحانه وتعالى بحب أهلها. العلم واليقين والقبول والانقياد فدم والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله ولما. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت. زاد بعضهم ماذا؟ شرطا ثامنا من شروط لا إله إلا الله وهو الكفر بالطاغوت، كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الشارح وفقه الله براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. قال المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد من كل ما يعبد أبواه وقومه
أبوه وقومه
من كل ما يعبد أبوه وقومه ولم يستثن إلا الذي خلقه وهو الله فهو يعبده وحده لا شريك له. قال مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة، فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. قال ما يستفاد من الآية: أولا أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. ثانيا إظهار البراءة من دين المشركين. ثالثا مشروعية التبري من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس.
نعم، يعني هذه الآية العظيمة من سورة الزخرف بيّن الله تعالى فيها يعني مدلول هذه الكلمة والمقتضى منها، وهو قضية التأكيد على ركني لا إله إلا الله وهو ركن النفي والإثبات. وهنا إخواني حقيقة يعني ما أمرنا الله تعالى باتباع سنة إبراهيم عليه السلام من الصدع بالحق والثبات عليه والبراءة من الشرك وأهله. فانظر إلى قول إبراهيم وهو يقول لأقرب الناس إليه، ومن هو؟ يقول لأبيه ويقول لقومه، لأنهم لقي الأذى والاعتراض من أبيه وقومه، لقي الأذى بجميع أنواعه، الأذى الحسي والأذى المعنوي. ثم انظروا إلى ثبات إبراهيم عليه السلام على دعوة التوحيد ثباتا كالجبال، لم تهزه هذه التهديدات وما قاله أبوه له ومن طرد وغير ذلك، بل أعلنها علانية. وهذا أخواني يعني درس عملي لكل داعي للتوحيد، أن يثبت على دعوته وأن الله عز وجل معه يعينه ويؤيده وينصره. فقال إنني أتى ماذا أخواني؟ بإن التي تدل ماذا؟ على التوكيد، وأتى أيضا بالنون أخرى الوقاية، وقال إنني براء. كلمة براء أخواني تدل على شدة التبري، شدة التبري والعداوة لهؤلاء المشركين. يعني لا يمكن أن يعطف قولي، أن يعطف قلبي عليكم، إنني براء مما تعبدون. هنا أصل القضية إخواني، أصل القضية في قضية البراء هو البراء من الكفر ابتداء، والبراء من أهله، البراء من الكفر ابتداء ثم البراء من أهله. فأنت تتبرأ من الكفر وتتبرأ من الكافرين، تتبرأ من عقيدة باطلة وتتبرأ من أهلها. مما تعبدون، قال براء، وهذا البراء إخواني براء قلبي وبراء عملي. براء قلبي ابتداء لابد، وهذا هو الواجب، البراء هنا إخواني من عقيدة الكفار، ليس هذا أمر مستحب، إنما هذا أمر واجب من صميم العقيدة، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك. وكذلك يأتي البراءة أيضا بالأعمال تدل على البراءة، وبالأقوال التي تدل على البراءة. فقوله إني براء هنا هو تبرأ بقلبه، وتبرأ بلسانه، وتبرأ بعمله، حيث لم يمكث وهاجر وفر لدينه. قال إلا الذي فطرني، أي لا أثبت العبادة إلا لله، فالله تعالى هو مستحقها. الذي فطرني وخلقني وأبدع صنعي سبحانه وتعالى، قال فإنه سيهدين. انظر الشموخ والارتفاع والعزة بالتوحيد، حيث قال فإنه سيهدين، لم يقل سوف يهدي، سيهدين. فهو يستشعر كفاية الله عز وجل، وأن الله تعالى هو هاديه، وأن الله تعالى هو ناصره، وأن الله تعالى هو معينه، وأن الله تعالى سوف يصرف عنه ما يلقى من هؤلاء.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الشارح وفقه الله: اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. والمسيح ابن مريم أي اتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. قال المعنى الإجمالي للآية: يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنه مستنصح الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله، فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم، كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله، فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده، أمرهم فيه بعبادته وحده وعبادته وحده. وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه، ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم. ثانيا أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. ثالثا الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. رابعا تنزيه الله عن الشرك.
نعم، هذه الآية من سورة التوبة، قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية فسرها كما في الحامش الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم عندما دخل على النبي عليه السلام فسمعه يقرأ هذه الآية، فقال عدي إنهم لم يعبدوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. لا شك إخواني أن الإنسان الذي يستشعر معنى كلمة التوحيد فإنه يفهمها فهما كاملا، لا يفهمها فهما دون فهم أو فهما قاصرا. فهنا من الصور التي تدل أو تنفيها كلمة التوحيد، فإنها تنفي تلك المعبودات الباطلة، المعبودات أو ما اتخذه الناس من تحريم الحلال أو تحليل الحرام واتخذوهم ندا لله كما صنع أولئك العباد أو الأحبار من بني إسرائيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهم عندما أمروهم بالحرام وأحلوه واتبعوهم على ذلك فقال فتلك عبادتهم، وكذلك عندما حرموا عليهم الحلال واتبعوهم في ذلك قال فتلك عبادتهم. ولهذا الله عز وجل بيّن أن الأمر أمره سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو، وهذا تأكيد لكلمة التوحيد ولمعنى كلمة التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشرك صغيره وكبيره. فلا يغر الإنسان، لا يغر الإنسان مهما كان عليه من العبادة والعلم، الأصل ما وافق الحق. فهؤلاء هم أحبار ورهبان سوء، أحبار ورهبان سوء. ما العلامة التي تدل على أنهم أحبار ورهبان سوء؟ ماذا في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء البراءة منهم وعدم طاعتهم والبعد عنهم وكذلك الحذر، كل الحذر مما يقرب إلى الشرك صغيره وكبيره.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال الشارح وفقه الله: من الناس فريق من الناس، من دون الله أي غير الله، أندادا أي أمثالا ونظراء. يحبونهم، المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا أو تظنه خيرا والرغبة فيه، كحب الله أي يسوونهم به في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. ولو يرى، لو يعلم، إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه، أن القوة لله لأن القدرة والغلبة له وحده. قال المعنى الإجمالي للآية: ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به المحبة. ساووهم به في المحبة. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك. ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال، لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به. قال: مناسبة الآية للباب أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث لو دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك، فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. قال: ما يستفاد من الآية: أولا، أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع. ثانيا، أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم أشركوا معه غيره فيها. ثالثا، أن الشرك ظلم. رابعا، الوعيد للمشركين يوم القيامة.
نعم، يعني تأمل إخواني هذه الآية، وسبحان الله، يعني أصناف الناس في المحبة. يعني تلخص عندنا أن في المحبة عندنا المحبة محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله عز وجل كما قلنا هي رأس، يعني فسرها العلماء لأنها الأصل في العبادة، لأن لا تكون عبادة بدون محبة، لكن مع المحبة لها ركنان أيضا قرينان المحبة، وهما الخوف والرجاء. فالعبادة تتكون من المحبة والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء. ولهذا يعني إخواني هذه الأركان الثلاثة جاءت في أول آية الذي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي قول الله عز وجل: إيه؟ قل ادعوا، اقرأها. لا، الآية في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تناولت الأركان الثلاثة. أول ركن المحبة بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هنا هذا ركن المحبة. الثاني ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا ركن الخوف والرجاء. وهنا أيضا في هذه الآية ذكر الله عز وجل المحبة، فالمحبة دعاها كل الناس، اليهود والنصارى دعوا محبة الله، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الله تعالى بيّن لنا حقيقة من يحب الله عز وجل وحقيقة العلامة الدالة على حب الله. قال في آية عظيمة وهي آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله، أنتم تزعمون حبة الله، إليكم هذا وهذه العلامة، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الذنوب والله غفور رحيم. إذن المحبة إخواني هذه المحبة الشرعية، إفراد الله تعالى بالمحبة، إخلاص الله تعالى لله تعالى بالمحبة، هذه محبة المؤمنين الموحدين يخلصون لله سبحانه وتعالى محبة، لا يشرك بالله تعالى، يحبون الله يفردونه سبحانه وتعالى بالمحبة، ولا يقدمون محبته على محبة من سواه، يقدمون محبة الله تعالى على محبة من سواه، يقدمون محبة الله تعالى على محبة من سواه، وكل محبة هي تابعة لمحبة الله، كل محبة هي تابعة لمحبة الله. تقول حتى محبة النبي عليه الصلاة والسلام نقول نعم، حتى محبة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وانظر إخواني، يعني هذا الأمر أمر عظيم، ولهذا ليس كل إنسان أدعي المحبة، كل الناس يدعي المحبة، ولكن أين من يصدق فيها؟ أين من يصدق فيها؟ المشركون ادعوا محبة الله، المشركون كما في هذه الآية ادعوا ماذا؟ محبة الله، لكن هل وفقوا محبة الله؟ إذن عندنا إخواني هذه المحبة، وعندنا أيضا قضية المحبة الشركية، وهذه التي تسمى المحبة مع الله. ما هي المحبة الشركية؟ المحبة مع الله، هذه محبة المشركين. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدهم يحبونهم كحب الله. هذا هو الشرك، إن الكافية كافية ماذا إخواني؟ التشبيه. وقضية التسوية هو محط وأصل الضلال. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن ضمن ما يسوون به محبتهم، يسبون محبة آلهتهم بمحبة الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة مع الله. وأيضا عندنا أمور تابعة لمحبة الله، وهي قضية الحب في الله ولله، قضية الحب في الله ولله، وهذا محبة أهل الإيمان، أن تحبهم لله لا لمصلحة لا لغاية، لأنك ماذا تحبه؟ لله وفي الله. قال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عندما أرسل الله تعالى ملكا لهذا الرجل الذي زار أخا له في الله، قال: لك بينك وبينه حاجة تربها ترضيها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. غير أني ماذا؟ قال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه سفر. هؤلاء شو ما هم منزلتهم؟ هؤلاء ها يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله. فلا شك أن هذا أثر عظيم الأثار. فهذه المحبة جاء الوعيد فيها لأنها محبة شركية، وهي المحبة مع الله، جاء الوعيد لمن كان هذا حاله والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرع هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح في الصحيح، أي صحيح مسلم: حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. وحسابه على الله، أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة، فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة: ترجمة الكتاب والباب فاتحته، والمراد بها هنا قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المعنى الإجمالي للحديث: يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين: الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله. فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. قال: مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ما يستفاد من الحديث: أولا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. ثانيا أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل بها ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ثالثا أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. رابعا وجوب الكف عن الكفر إذا دخل في وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. خامسا أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دونه. سادسا أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. سابعا حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. قال ومعنى قول المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يحب تر مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله.
هذا الحديث إخواني يبين يعني مدلول لا إله إلا الله وهو قول عثمان قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يعني هنا إخواني هذه مسألة إخواني جدا مهمة لأن بعض الناس ما يوفق الفهم السديد في هذا الباب يظن أن كل من قال لا إله إلا الله يعني هو قد يعني حقق الباب العظيم من باب النجاة دون أن يراعي مقتضى لا إله إلا الله. فمن مقتضاها الكفر بما يعبد من دون الله. يعني بعض الناس مثلا لو كان هو رجل بوذي قال أقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن ما كفر ببوذا. السلام ورحمة الله وبركاته. ما كفر ببوذا ظل عنده بوذا يجيبه معه ويصلي وكذا هل يقبل منه هذا؟ ها؟ أو كان على عقيدة البعث مثلا أو على عقيدة الإلحاد الشيوعية أو على عقيدة لينين أو غير هؤلاء هو ما كفر بلينين ولا كفر بماركس ولا كفر بعقيدة الإلحاد وهم عاد يقول لا إله إلا الله تنفعوا؟ هاي أخواني؟ ما تنفع لابد أن تكفر. ما يجتمع الضلال والهوى ما يجتمع الإيمان والكفر ما يجتمع لابد أن تكفر بهذه العقائد الباطلة. إبراهيم ماذا قال؟ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما يتقالق منا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. انظر هذا ما قضية مداهنة صراحة وضوح بيان كفرنا بكم وبدا أي بان وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما قضية اليوم منه ما أود أزعل وراضي وكذا لا يا شيخ أنت تبت إلى الله توب إلى الله توبة خالصة تبت إلى الله من عقيدة الإلحاد تبرأ من الإلحاد أكفر بالإلحاد. تبت إلى الله من عقيدة البوذا طيب شهد لا إله كفرت ببوذا كفرت ببوذا لا ما أقدر هذا عمري أنا يا سنين أنا في البوذا ما أقدر أترك. لا لابد أن تكفر ببوذا تبت إلى الله كنت نصراني وعندك الصليب لابد تكفر بعقيدة النصارى وعقيدة الصليب والتثليث. إذا ما كفرت بعقيدة التثليث أنت غير مسلم. إذا ما كفرت بعقيدة التثليث أنت لست مسلما. إذن إخواني طيب قل في الظاهر لو قال لا كفرت وكذا في الظاهر هذا في الظاهر نحن في الدنيا علينا أن نحن نعلم الناس بالظواهر لا بالبواطن. ولهذا انظر حال الناس اليوم هذه كلمة إخواني يعني ما أجمل هذه الكلمة ولا أرد أن تحفظوها وهو قال الشيخ أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. أما أن تفتش في قلوب الناس لا. وهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد. أسامة بن زيد عندما رأى هذا الرجل وقد قتل ما قتل من المسلمين وأذخن فيهم الجراح وكان كافرا قبل ذلك، فقام البطل المغوار الأسد لقتل ذلك الرجل الذي آذى المسلمين، فرفع السيف وتمكن منه أسامة، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. هذه كلمة إخواني، كلمة عظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله. هنا أسامة اجتهد لكن لم يوفق باجتهاده، قتل فأكمل به، قتله ووصل الخبر والوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما ناداه وأخذ يؤنبه وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها مخافة. قال هلا شققت عن قلبه؟ شو مدريك احنا بالدنيا نمشي ها الظاهر، والله يتولى السرار.